الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في المسافة، وقلنا بأن المسافة هي المقولة التي تقع فيها الحركة، وبينا المراد من ذلك، حيث قلنا بأن الحركة والتغير لا يكون في الماهية، للدليل الذي ذكرناه يلزم التشكيك في الماهية أو الانقلاب في الماهية، وهو محال، ولا في الوجود في نفسه لأنه متحد مع الماهية، فما يثبت له من حكم يثبت للماهية، فإذا كان يتغير ويتحرك لزم تغير وتحرك الماهية وهو محال. إذن أين يقع التحرك؟ الجواب: يقع التحرك في الوجود الناعس، وذلك لأن الوجود الناعس أو الوجود لغيره لا ماهية له، فأينما نقول بأنه يطرأ عليه التغير والتحرك فلا يلزم من ذلك طروء التغير والحركة على الماهية، فإذا هناك وجود في نفسه له ماهية ووجود لغيره ليس له ماهية، والحركة بلحاظ الوجود لغيره أو الوجود الناعس الذي لا ماهية له، إذا لا مشكلة، سواء كان هذا الوجود الناعس لغيره أو لنفسه. عبارة المصنف يقول: سواء كان لغيره أي كان ناعسا لغيره، أو كان لنفسه أي كان ناعسا لنفسه. أما كونه لغيره يقول كالأعراض، أما كونه ناعسا لنفسه فكما في الجواهر، فإن الصورة التي تتحد مع المادة التي تكون الجسم تتصف وتنعت بأنها الصورة الجسمية، الصورة الجسمية، والصورة والمادة والجسم كلها جواهر. هاي العبارة من المصنف بوهمة، خلينا نقرأ العبارة ثم نعلق عليها. قال، نرجع قليلا حتى يستسهل المطلب: فإن كانت في مقولة من المقولات حركة وتغير، فهو هذا الحركة والتغير في وجودها الناعس، من حيث إنه ناعس لا من حيث إنه وجود أو موجود في نفسه. لماذا؟ يقول: فإن الشيء له ماهية باعتبار وجوده في نفسه، إذا له ماهية فلا حركة، لأن الحركة حينئذ ستؤدي إلى تغير في الماهية وهو محال. وأما باعتبار وجوده الناعس، افتح قول إلى قوله كما في الجوهر، سد القوس كما قلنا في الدرس السابق، وأما باعتبار وجوده الناعس فلا ماهية له، وإذا لا ماهية له فلا محذور في وقوع الحركة في مقولته. لكن العبارة التي بين قوسين موهمة، خلينا نرجع للعبارة التي بين قوسين. قال: وأما باعتبار وجوده الناعس، لغيره كما في الأعراض أو لنفسه كما في الجواهر. ظاهر العبارة أن الوجود الناعس على قسمين: تارة يكون ناعسا لغيره، وهذا وين موجود؟ في الأرض. وأخرى يكون ناعسا لنفسه، وهو في الجوهر. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن الوجود الناعس مساوق للوجود لغيره. الوجود الناعس هو الوجود لغيره، ولهذا قلنا هو وجود رابط لا ماهية له. فالوجود الناعس هو الوجود لغيره، لا أنه إما أن يكون لغيره وإما أن يكون لنفسه. هذا تقديم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. شلون يصير الوجود الناعس فقط وفقط لغيره، وما عندنا وجود ناعس لنفسه؟ ما يصير، هذا غير ممكن. إن قلت إذا كان الأمر كذلك، فلماذا سابقا قسمنا وجود في نفسه ووجود في غيره، ثم قلنا الوجود في نفسه إما لنفسه وإما لغيره؟ الجواب: مرادنا من الوجود لنفسه الذي في الجواهر المقابل للوجود لغيره الموجود في الأعراض، المراد من الوجود لنفسه هناك لا أنه ناعس لنفسه، لا، وإنما مرادنا من قولنا موجود لنفسه أي هو ليس موجودا لغيره، ليس ناعسا لغيره. فهناك فرق بين أن يكون مرادنا أنه ليس ناعسا لغيره، ليس موجودا لغيره، وبين قولنا هو ناعس لنفسه. ماكو ملازمة، نقول هذا الجوهر ليس لنفسه، عفوا هو لنفسه، هذا الجوهر وجوده لنفسه. يعني شنو وجوده لنفسه؟ يعني شنو؟ يعني ليس ناعسا لغيره، وهذا لا يعني انه ناعس لنفسه، لا، هو نفسه شلون ناعس لنفسه؟ ما يصير. يعني الذي نريد ان نقوله هو ليس ناعسا لغيره، لا انه ناعس لنفسه، هذا غير معقول. بينما عبارة المصنف شو تقول؟ وجوده الناعس لغيره كما في الأعراض أو الناعس لنفسه كما في الجواهر. العبارة إذن غير دقيقة. المراد هنا الوجود لنفسه، أي ليس ناعسا لغيره، لا أنه ناعس لنفسه. إذن النتيجة: فإذا كان لدينا جسم متحرك في كمه أو كيفه، فلا حركة في ماهية ذلك الجسم، ولا حركة في نفس المقولة وهي الكم أو الكيف الذي يتحرك الجسم فيه، وإنما أين الحركة توجد؟ وإنما الحركة في الوجود الناعس لهما. وإذا أردنا أن نوضحه بالمثال: هذه التفاحة الخضراء تغيرت وصارت صفراء اللون، فأين حصل التغير؟ الجواب: لا تغير في ماهية التفاحة، ولا تغير في اللون الأصفر والأخضر، يعني لا تغير في اللون الأخضر بحيث يتحول اللون الأخضر إلى جنو إلى أصفر، لأن اللون الأخضر كيف، والكيف ماهية، والماهية لا تتغير وإن كانت ماهية عرضية. إذن لا تغير في التفاحة ولا تغير في الأصفر والأخضر، إذن أين التغير؟ أين التغير؟ في الوجود الناعم. يعني شنو في الوجود الناعم؟ يعني خضار التفاحة تغير إلى صفار التفاح، ضيف للتفاح حتى يصير وجود ناعم. خضارها تبدل إلى صفارها، هذا الوجود الناعم. لم يتبدل اللون الأخضر إلى اللون الأصفر، هذا كيف. ولم تتبدل هذه التفاحة بمعنى الماهية، لأن أيضا ماهية، والماهية غير قابلة للتبدل، وإنما المراد أن خضار التفاحة تبدل وصار صفارا. الخضار والصفار وجود لغيره، وجود ناعس، فالتغير في هذا الوجود الناعس. بعبارة أخرى، لا تغير في الجسم ولا تغير في الكم والكيف، وإنما التغير في المتكمم والمتكيف. المتكمم بما هو متكمم، أي التكمم اللي عبرنا عنه اصفرار التفاحة، هذا التكيف طبعا، هذا الكيف لكن تقريب للمصدر. وكذلك في الكيف شو نقول؟ التغير في المتكيف بما هو متكيف، أي أن التغير في التكيف. شنو في التكيف؟ يعني اصفرار التفاحة، اخضرار التفاحة تحول إلى اصفرار، فهذا تغير في التكيف لا في الكيف ولا في موضوع الكيف وهو التفاحة الجسم، وإنما التغير في هذا الوجود الناعم. فالجسم الذي يتحرك في كمه أو كيفه مثلا، ليش قال مثلا؟ لأن الحركة لا تنحصر بالكم والكيف كما سيأتي. فالجسم الذي يتحرك في كمه أو كيفه مثلا لا تغير في ماهيته، يعني ماهية ذلك الجسم، لأنه يلزم التشكيك في الماهيات وهو محال. ولا تغير في ماهية الكم أو الكيف، اللي هي نفس المقولة، اللذين يتحرك فيهما الجسم، اللذين يتحرك فيها يصير، واللذين يتحرك لا وشنا فيهما، نعد بالنسخة فيها الصحيح فيهما. زين، وين التغير إذن؟ وإنما التغير في المتكمم بما هو متكمم، أي في التكمم، أو المتكيف بما هو متكيف، أي التكيف، اللذين يجريان على ذلك الجسم، اللي وضحتها أنا بالمثال تفاحة عيدة. التغير لا في ماهية التفاحة ولا في ماهية اللون الأخضر يتحول إلى لون أصفر، هذا مستحيل، وإنما التغير في إخضرار التفاحة تحول إلى اصفرار، هذا الوجود الناعت المضاف للتفاحة، الناعت للتفاحة. وهذا معنى قولهم التشكيك في العرضيات دون الأعراض. العرضيات جمع عرض، والعرض هو المقولة، مقولات العرضية، وهو قابل للحمل أو ليس قابلا للحمل. العرض غير قابل للحمل، وهو ماهية، وإذا كان ماهية قابل للتغير والحركة أو ليس قابلا؟ ليس قابلا، لأنه يلزم التغير في الماهية وهو انقلاب محال في الماهية كما بينا. أما العرضي فالعرضي هو أحد داخل وين في الكليات الخمس، فهو قابل للحمل، وإذا كان قابلا للحمل فهو شنو؟ قابل للتشكيك وقابل للتغير وقابل للحركة. فهناك فرق بين البياض وبين الأبيض. البياض عرض لا يمكن حمله فلا تشكيك فيه لأنه ماهية، أما الأبيض فهو شنو؟ فهو عرضي، يعني يحمل، وإذا كان يحمل فهو وجود ناعس، وإذا كان وجود ناعس فلا ماهية له، وإذا كان لا ماهية له فهو قابل للتشكيك. أعيد: العرض لا يقبل الحمل، وإذا كان لا يقبل الحمل فوجوده ليس ناعسا، وإذا كان ليس ناعسا فلا يقبل التشكيك والحركة لأنه ماهية، راح يصير وجود في نفسه ماهية، له ماهية، وإذا كان له ماهية فلا يقبل التشكيك. أما العرضي فهو قابل للحمل، ومن كونه محمولا نفهم أن وجوده ناعسي، لأن الذي يحمل وجوده ناعس، وإذا كان وجوده ناعسيا فلا ماهية له، وإذا كان لا ماهية له، إذا كان لا ماهية له فيمكن أن يثبت فيه التشكيك. لهذا قال: وهذا معنى قول الحكماء التشكيك في العرضيات دون الأعراض. ثم هذا السؤال أجبنا عنه في الدرس السابق، حيث قلنا: إذا كان التغير والحركة ثابتا للوجود الناعس فلماذا ينسب إلى المقولة والماهية؟ فنعرف المسافة بأنها المقولة التي تقع فيها الحركة، فنسبنا الحركة إلى المقولة أي الماهية، مع أنكم تقولون بأن الحركة للوجود. أن الجواب: هذه النسبة حقيقية أو مجازية؟ هذه نسبة مجازية، مجاز عقلي، نسبة الشيء إلى غير ما هو له. وذلك لأن الحركة ثابتة للوجود الناعس، وبما أن الوجود الناعس متحد مع الوجود في نفسه، فما للوجود في نفسه من ماهية تنسب علما للوجود الناعس، الوجود لغيره، فما ثبت من حكم للوجود الناعس سيثبت للماهية بالواسطة. ففي الحقيقة هنا احتجنا إلى اتحادين: اتحاد الوجود لغيره وهو الناعس مع الوجود في نفسه، واتحاد الوجود في نفسه مع الماهية، فينسب حكم الوجود الناعس وهو الحركة والتغير إلى الماهية بهذه الواسطة، نسبة للشيء إلى غير ما هو له. ثم إن الوجود الناعس وإن كان لا ماهية له، لكنه، فإذا كان لا ماهية له فكيف تنسب الحركة الثابتة للوجود الناعس تنسب إلى الماهية؟ يريد يبين هذا المطلب، لذلك يقول: لكنه، يعني الوجود الناعس، لاتحاده مع الوجود في نفسه ينسب إليه. إما إليه إليه الوجود الناعس، ينسب إلى الوجود الناعس ما للوجود في نفسه من الماهية، فنثبت الماهية للوجود الناعس بالمجاز العقلي. وإذا ثبت فما ثبت للوجود الناعس من حركة ينسب إلى الماهية، كنسبة الحركة إلى الجسم الجالس في السفينة، يكون من نوع المجاز العقلي. هذا ما يقوله المصنف. إذن خلاصة ما يقوله المصنف إن الحركة ليست في الماهية والمقولة، وليست في الوجود في نفسه المتحد مع الماهية، وإنما الحركة في الوجود لغيره الذي هو الوجود الناعس، الذي هو وجود رابط ولا ماهية له، فلا بأس بثبوت الحركة فيه، وتنسب الحركة إلى المقولة بالمجاز. هذا ما قاله مصنف، ولكن أشكل عليه بإشكاله. الإشكال الأول هو إن المصنف رحمه الله بنفسه اعترف في الفصل الثالث من المرحلة الثانية أن الوجود لغيره هو عين الوجود في نفسه، يعني يمثلان حقيقة خارجية واحدة، يعني هو وجود واحد يطرد العدم عن نفسه ويطرد العدم عن ماهية غيره. يعني ليس لدينا وجودان، وجود في نفسه ووجود لغيره، لا، هو وجود واحد، وجود واحد يطرد العدم عن نفسه ويطرد العدم عن ماهية غيره. فالوجود لغيره هو عين الوجود لنفسه. أما تعددهما فهو بحسب اللحاظ والافتراض العقلي. فالعقل يقول من جهة أنه طارد للعدم عن ماهيته، نسمي شنو؟ في نفسه. ومن جهة أنه طارد للعدم عن ماهية غيره، نسميه لغيره، لكنه هو شنو؟ واحد، حقيقة خارجية واحدة. وإذا كان الوجود لغيره هو عين الوجود في نفسه بحسب الحقيقة الخارجية، فما ثبت لأحدهما يثبت للآخر، ما ثبت لأحدهما يثبت للآخر. فليس من المعقول أن تقول إن الوجود إن الحركة ثابتة في الوجود الناعس لغيره وليست ثابتة في الوجود في نفسه، هما شيء واحد، حقيقة واحدة، فإذا كان الثاني متحركا فالأول لا بد أن يكون متحرك، يعني إما أن تثبت الحركة فيهما معا وإما أن تنكر الحركة شنو فيهما، أما تنكر الحركة في الأول وتثبت الحركة في الثاني فهذا خلاف المباني التي تعتقد بها يا أيها المصنف. بعبارة أخرى، الوجود الناعس وجود انتزاعي، والوجود في نفسه منشأ انتزاعه، ولا يعقل الحركة في الوجود الانتزاعي دون وجود الحركة في منشأ الانتزاع، هذا لا يمكن قبوله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنازلنا وسلمنا من باب الزجل، سلمنا بأن الوجود لغيره يختلف عن الوجود في نفسه. يرد الإشكال الثاني، الوجود لغيره، الوجود الناعد، هو وجود رابط وليس وجودا مستقلا، والوجود الرابط متقوم بطرفين وتابع لهما في كل شيء. إن كان الطرفان بالفعل فالوجود الرابط بالفعل، إن كان الطرفان بالقوة فالوجود الرابط بالقوة، إن كان خارجيين فالوجود الرابط خارجي، إن كان الطرفان ذهنيين فالوجود الرابط هو تابع لطرفين. وإذا كان تابعا لطرفين فلا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان تحقق، إلا إذا تحقق شنو؟ أحد الطرفين، إلا إذا تحقق الطرفان. ولا يثبت له شيء إلا إذا كان ثابتا لأحد طرفيه على الأقل، فإذا ثبت فيه تغير وتبدل وحركة فلا بد أن نلتزم بأن أحد طرفيه على الأقل قد طرأ عليه التبدل والتغير. إذا كان الأمر كذلك فلنأتي ما هما طرفا هذا الوجود الناعت الرابط. طرفاه إما جواهر كما في قضية الصورة وثبوتها للمادة وغير ذلك، وإما طرفا شنو؟ الأعراض. الوجود الناعت وين؟ في الأعراض. وعلى كل حال إذا آمنا بالحركة والتغير في هذا الوجود الرابط فلا بد أن نلتزم بالحركة في طرفيه أو أحدهما. ففي الجواهر الطرفان ما هما؟ المادة والصورة. وبما أننا قلنا بأن المادة ثابتة في الدروس السابقة، قلنا أن المادة جنو للجسم المتحرك، المادة ثابتة، التغير وين يطرأ؟ في الصورة. فإذا كان تغير في الوجود الناعت فلا بد أن نلتزم بأن هذا التغير يقع في أحد طرفيه وهو الصورة، والصورة هي الجوهر، فلا بد أن نلتزم بأن التغير في الجوهر لا في الوجود الناعت. أما إذا كان طرفا أمور عرضية، إذا كان التغير وجود رابط وهو في الأمور العرضية فلا بد أن نلتزم بأن التغير حصل في ذلك الأمر العرضي الذي يمثل ماهية أو جزء الماهية أو خارج عن الماهية للموضوع الذي يحمل عليه. يعني بعبارة أخرى يلزم التغير في الموجود في نفسه، لأن الطرفين لابد أن يكونا موجودين. شنو؟ الطرف الأول موجود في نفسه، الطرف الثاني موجود في نفسه، أما الربط بينهما هذا وجود لغيره اللي هو الوجود الرابط. فإذا ثبت، خلاصة الكلام، إذا آمنت يا أيها المصنف بأن الحركة في الوجود الناعت، والوجود الناعت وجود رابط، والوجود الرابط قائم بطرفين، فكل ما يثبت للطرفين يثبت للوجود الرابط، وكل ما يثبت للوجود الرابط يثبت للطرفين. فإذا آمنت بالحركة في الوجود الرابط لا بد أن تؤمن بالحركة في الطرفين، إما في الماهية وإما في الوجود في نفسه. أما الحركة في الوجود الرابط فقط دون حركة في الطرفين أو في أحدهما فهذا ما لا يمكن الالتزام به. نرجع للمطلب، هذا إشكال على المطلب، لكن نرجع للمطلب. فليكن هاي تعدات على القضية، الإضافة الإشراقية يعني ماكو تعدد أصلا في الوجود، فكيف تفترض أنه الوجود الرابط فيه حركة والوجود الثاني ليس فيه حركة؟ هذا غير ممكن. النتيجة يقول المصنف إن الحركة في المقولة، شنو معناها؟ لا في الماهية ولا في الوجود في نفسه، وإنما الحركة وين؟ في الوجود. وهذه في الحقيقة نظرية من النظريات، وإلا لو طرحنا هذا السؤال على عمومه، ما معنى الحركة في المقولة؟ فلدينا عدة نظريات نشير إلى بعضها. النظرية الأولى إن معنى الحركة في المقولة هو إن المقولة موضوع ومعروض حقيقي للحركة. فحينما نقول الحركة في العين، يعني شنو الحركة في العين؟ يعني العين موضوع، ماذا يعرض عليه؟ يعرض عليه الحركة، فهو معروض للحركة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية إن الحركة في المقولة معناها إن المقولة واسطة في العروض، واسطة في عروض الحركة لموضوعها، كما في الميزاب، عفوا، كما في الماء الذي صار واسطة في عروض الجريان على الميزاب، في قولنا جرى الميزاب. جرى الميزاب نسبة الشيء إلى غير ما هو له. ما هي الواسطة هنا؟ هي جريان الماء. الماء، الماء صار واسطة في ثبوت الجريان للميزاب، لاتحاد الماء مع الميزاب بنحو من الاتحاد. أو السفينة واسطة في عروض الحركة على الجالس في السفينة، فتكون الحركة، عفوا، فتكون المقولة واسطة في عروض الحركة لموضوع الحركة، وموضوع الحركة ليس هو المقولة، المقولة مجرد واسطة في العروض. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة إن المقولة جنس للحركة، والحركة نوع من أنواع المقولة. النظرية الرابعة إن الحركة مقولة قائمة بنفسها، تختلف عن المقولات الأخرى، هي قائمة بنفسها، مقولة قائمة بذاتها. النظرية الخامسة الحركة تختلف باختلاف الجهة واللحاظ، فمن جهة المحرك فهي داخلة في مقولة أن يفعل، لكن من جهة المتحرك هي داخلة في مقولة أن ينفعل. كم نظرية صار؟ خمس نظريات. النظرية السادسة ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله، حيث قال إن الحركتا ليست من جنس المقولة، لا مقولة مستقلة ولا جنس ولا أن يفعل ولا أن ينفعل ولا غير ذلك، بل أصل لا علاقة لها بالمقولات والماهيات، وإنما لها علاقة بالوجود. فالحركة نحو وجود الشيء السيال التدريجي في وجوده، نحو هذا الوجود السيال نسميه حركة، فهي نحو من الوجود، لها علاقة بالوجود لأنها مقولة أو ما هي. النظر يسمى صدر المسألة. النظرية السابعة نظرية المصنف رحمه الله، حيث قال بأن الحركة لا في الماهية أي المقولة، ولا في الوجود في نفسه، وإنما الحركة في الوجود لغيره الذي هو الوجود الناعم. وهذا يعني أن الجسم المتحرك يكون في كل آن من آنائه، يكون له نوع من مقولة، نوع من المقولة، فهو في الآن الأول نفترض أن الجسم تحرك 10 ثواني، نفترض أن الثواني هي الآنات، طبعا الثواني آن عرفي، احنا كلامنا وين؟ في الآن الفلسفي، الآن مجرد تقريب يعني لتقريب المطلق، نقول هو في الثانية الأولى، إذا نجد التحرك في الأين مثلا، في الثانية الأولى أينه يختلف عن أينه في الثانية الثانية، ويختلف عن أينه في الثانية الثالثة، فله عين واحد لو عيونات متعددة في كل آن من الآنات، يصدق عليه عين. إذن هذا العين فرد أم نوع؟ قلنا في بداية الحكمة هذا نوع، فكل آن من آنات المتحرك يحدث له نوع من أنواع المقولة، ففي الآن الأول نوع من مقولة العين، وفي الآن الثاني نوع آخر من مقولة العين، وفي الآن الثالث نوع ثالث من مقولة العين، وهكذا. ولا يمكن أن يجري عليه آنان مع افتراض أن النوع واحد، لأن إذا جرى عليه آنان والنوع واحد، يعني نوع المقولة واحد، يعني الماهية صارت واحدة، بينما هو انتقل من العين الأول إلى العين الثاني، فحده الوجودي اختلف، وهذا يلزم التغير في الماهية والتشكيك في الماهية. فإذن لابد أن نقول لا يلبث في آنين على نوع واحد من المقولة. قال ولازم ذلك الذي يعني لازم نظرية المصنف أن الحركة في الوجود الناعم أن يكون معنى الحركة في المقولة، في مقولة أن يرد على المتحرك في كل آن من آنات حركته نوع من أنواع تلك المقولة، لأن المقولة جنس عال لها أنواع، ففي كل آن من آنات حركته يرد عليه نوع من أنواع تلك المقولة، من دون أن يلبث نوع من أنواعها، من أنواع تلك المقولة كالعين مثلا، عليه يعني على الجسم المتحرك من دون أن يلبس نوع من أنواعها عليه أكثر من آن واحد. لماذا؟ وإلا لو لبس عليه أكثر من آن واحد كان تغيرا بالماهية وهو محال، لأنه بحركته وبآناته الآن هو حد، فصير عندنا حدود للوجود. فإذا لبس في آنين أو ثلاثة آنات يعني الحد متعدد، وإذا كان الحد متعدد فالماهية تتعدد، يعني يصير تغير في الماهية، والتغير في الماهية محال. طبعا هذا في الجسم المتحرك، أما في الجسم الساكن في الجسم الساكن وقلنا بالحركة الجوهرية، فشو نقول؟ في الآن الأول يرد عليه فرد من أفراد المقولة، وفي الآن الثاني يرد عليه فرد آخر مو نوع. فإذا تارة نقول يرد عليه نوع بعد نوع، هذا في الجسم المتحرك، وأخرى نقول يرد عليه فرد بعد فرد، هذا وين؟ في الجسم الساكن، لكن بناء على الحركة الجوهرية. أما إذا أنكرنا الحركة الجوهرية فبعد راح تتسالب بارتفاع الموضوع. طبعا تجرد أكو بحركة لو ما أكو تحركة، أخو من الواضح يقول لك كلامنا كلمة المادي. الفصل السابع في المقولات التي تقع فيها الحركة. هذا الفصل بتمامه تقدم ما نقول في الحلقة السابقة، وإنما في بداية الحكمة، لذلك نقرأ ونشرح، يعني ما عندنا أي مشكلة. المشهور بين قدماء الحكماء، المراد من قدماء الحكماء، الظاهر أن المراد من العبارة هو ما سبق صدر المتألهين، كل الذين سبقوا صدر المتألهين، مو نقول كل، المشهور منهم، قال أن المقولات التي تقع فيها الحركة هي أربع: الكيف والكم والأين والواضع. أما صدر المتألهين فأضاف شنو؟ مقولة خامسة وهي الجوهر. فعلى صدر المتألهين الأقسام خمس، لكن على رأي المشهور من المتقدمين عليه فالحركة في أربع مقولات. سؤال: ليش عبر المصنف بالمشهور؟ ليش قال المشهور ولم يقل اتفقت كلمة من سبق صدر المتألهين؟ اللي سبق صدر المتألهين لم يقل أحد بالحركة الجوهرية، اللي قال بالحركة الجوهرية فقط منه. إذا لماذا من سبقه نعبر عنهم بالمشهور؟ ليش ما عبر المصنف بالاتفاق؟ ليش ما قال اتفقت كلمة من سبق صدر المتألهين على الآخر؟ الجواب إلى سببين: إما لأن المصنف لم يطلع على كتبهم جميعا، من تقدم على صدر المتألهين لم تصل كتبهم كلها إلينا، وما أدرانا لعل بعضهم يقول بالحركة الجوهرية، أو لعل بعضهم يقول بالحركة في مقولة أخرى غير المقولات الأربع، فدفعا لهذا الاحتمال نقول شنو؟ نقول القدر المتيقن هو المشهور. أو لأننا وجدنا في بعض الكلمات الواصلة إلينا بعض الإشارات إلى الحركة الجوهرية. أصلا صدر المتألهين نفسه يعترف، يقول مو أنا أول من قال بالحركة جوهرية، بل هناك في بعض الكلمات إشارات إلى وجود الحركة الجوهرية، ولعل هؤلاء القوم الذين في كلماتهم إشارات لعلهم يقولون بالحركة الجوهرية، فإذا لم تتفق كلمة الأقدمين أو القدماء على الحركة في المقولات الأربع فقط، لهذا عبر بالمشهور. ثم يأتي إلى هذه المقولات الأربع واحدة واحدة: الكيف والكم والأين والواض. أما الكيف الكيف تقع فيه الحركة أو لا تقع؟ يعني هل تقع فيه الحركة على نحو الموجبة الكلية أو لا تقع فيه الحركة على نحو السالبة الكلية، أو تقع فيه الحركة أحيانا على نحو الموجبة الجزئية؟ الجواب نختار الثالث، تقع الحركة بالكيف بنحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية، لأن بعض أنواع الكيف يمكن أن تقع فيها الحركة وبعضها لا يمكن أن تقع فيها الحركة. مثلا الكيفيات النفسانية لا تقع فيها الحركة، لماذا؟ بناء على تجردها، والمجردات لا تقع فيها الحركة. إذن الكيفيات النفسانية كالعلم لا حركة فيها، بينما الكيفيات المختصة بالكميات أي الكيفيات العارضة للجسم بواسطة كمه كالشكل مثلا، فباعتبار أنها عارضة للجسم بواسطة الكم، والكم متحرك فلا بد أن تكون متحركة كالإعوجاج والاستقامة والتقعر والتحدب. الشجرة مثلا، هاي الشجرة تبدأ صغيرة، حينما يبدأ كمها بالتغير، طولها سنتيمتر صار طولها 10 أمتار، تغير كمها، وإذا تغير كمها سيتغير بتبعه شكلها. الشكل اللي هو شنو؟ كيفية مختصة بالكم، فيتغير بتبع تغير الكم. وأما الكيف فوقوع الحركة فيه في الجملة، يعني شنو في الجملة؟ على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية. وأما الكيف فوقوع الحركة فيه في الجملة، وخاصة في الكيفيات المختصة بالكميات أي العارضة للجسم بواسطة كمه، نظير الاستقامة والاستواء والإعوجاج والتقعر والتحدب والشكل وغير ذلك. يقول فوقوع الحركة فيه ظاهر لا خلاف فيه، فإن الجسم المتحرك في كمه يتحرك قطعا في الكيفيات القائمة بكمه البتة، لأنها تابعة للكم، فإذا كان الكم متحركا كانت هذه الكيفيات متحركة. لماذا قلنا في الجملة؟ قلنا لإخراج بعض الكيفيات كالكيفيات النفسانية لأنها مجردة، وكذلك الكيفيات الفعلية كالحرارة والبرودة كما شرحنا ذلك في بداية الحكمة. فأرجو من الإخوة مراجعة البحث في بداية الحكمة. وأما الكم فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.